شدة وبلاء، الأجر والثواب، الدرجة والمنزلة تختلف باختلاف هذه الموارد. تارة ينصر العبد دين الله عز وجل في قضية جزئية يرى منكرا أمامه فينهى عنه، يرى شخصا يغتاب فينهاه عن الغيبة، يرى آخر يظلم فينهاه عن الظلم، يرى ثالثا يأكل حقوق الآخرين فينهاه عن ذلك. هذه قضايا جزئية ترتبط بفرد أو أفراد معدودين، وفي كثير من الأحيان يكون هذا النصر للدين في حالة رخاء وعدم تعب ونصب. شخص متمكن قادر له نوع سلطة، عندما ينهى ويأمر لا يصيبه في الظاهر أي أذى أو أي حرج وتعب. في بعض الأحيان يلازم هذا النصر تعب وعناء، يلام الإنسان من قبل غير الملتزمين، يكون في ظرف معين فيه مجموعة من المنحرفين عن الحق، فإذا أمر أحدهم بمعروف أو نهاه عن منكر يتعرض للملامة من الآخرين. قد تتضرر بعض مصالحه الدنيوية، فإذا أقدم في مثل هذا الحال لنصر دين الله عز وجل كانت له درجة عالية، وكان هذا نوعا من أنواع الجهاد. لهم هذه الصفة لا تأخذه في الله لومة لائم، لا يهتم لملامة الآخرين، لا يهتم إذ تصاب بعض مصالحه ومنافعه، ما دام الأمر مرتبطا بنصرة دين الله عز وجل. فكيف إذا اجتمع أمران يرفعان القضية إلى درجة عالية؟ الأمران أعني بهما كون القضية كلية ترتبط بها مصالح المسلمين لا في زمان محدد، وإنما على مر العصور والدهور، وفي نفس الوقت تكون تلك القضية مسببة لأضرار فادحة لمن يقوم بنصر الدين فيها. هذا لا شك أنه مقرب من الله عز وجل من يقوم بنصر الدين في مثل هذا الظرف وفي تلك الصفة، فهو من عباد الله المخلصين المقربين. وهذا أحد امتيازات الأنبياء والأئمة والمعصومين عليهم السلام، ليس جزافا أنهم أعطوا النبوة والإمامة والولاية على الخلق وما شاكل ذلك من مناصب. هؤلاء كبار لهم مزايا لا يتصف بها غيرهم، هم عادة أو لا بد أن يكونوا أشجع الناس، أكرم الناس، أعلم الناس، أحلم الناس، وهذه كانت صفة الأنبياء والأئمة والمعصومين عليهم السلام. امتازوا فوق هذا بأنهم نصروا دين الله عز وجل نصرا كليا في المواقف الحرجة، المواقف التي تعرض الدين فيها إلى الخطر. ألا ترون فرقا كبيرا بين شخص يعطي حبة قرصا من الدواء لشخص مصاب بالزكام، وبين الشخص الآخر الذي يرى إنسانا ينزف دما ويكاد يموت فيقوم بالتبرع له بمقدار من دمائه لإنقاذه؟ الفرق قطعا واضح وكبير. ذاك أنقذ شخصا من الزكام من السعال مثلا، وهذا أنقذ شخصا في حالة حرجة في حالة اضطرار. فرق شاسع وبون كبير بين الأمرين. عندما نلاحظ سيرة المعصومين من أهل البيت عليهم السلام نجدهم إضافة إلى امتيازاتهم الكثيرة الأخرى، نجدهم يقومون بالتصدي لنصرة الدين في الأوقات الحرجة حيث يتعرض الدين للخطر. عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله الهجرة كان لا بد أن ينام شخص آخر في مكانه ليخرج النبي سالما، وإذا لم يتطوع أحد ولم يقدم نفسه قربانا فإن الهجرة لا تتم، بل وحياة النبي تعرض للخطر، وبالتالي يكون الدين كله في حالة خطر. حين ذاك يتقدم المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيتبرع لإنقاذ هذا الدين وينام في فراش الرسول صلى الله عليه وآله فاديا نفسه له ومعرضا إياها للخطر. تعددت هذه المواقف. تعرض الدين للخطر يوم بدر، فكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله هو المنقذ له. تعرض الدين للخطر يوم أحد، يوم الخندق، يوم حنين، في مواقف كثيرة كان عليه السلام قطب رحاها، وكان هو الذي يقوم بنصرة هذا الدين في تلك المواقف الحرجة. الإمام الحسين عليه السلام قام بنفس العمل حينما رأى الأمور تسير بسرعة نحو الهاوية، قام بنصرة هذا الدين وبذل النفس والنفيس لذلك. كل المعصومين عليهم السلام لهم مثل هذه المواقف. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الإخوة والأخوات لخلاصة محاضرة لفضيلة السيد صباح شبر، شكرا لحسن تواصلكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بقلبي وفي عيني سبح ما كل نفس من صدري رتل صورة ما يا دعاء المؤمنين يا رجاء الموقنين يا الله يا نبض في روحي ركعت أمان والشعور بكل قنوت يردد أمان أنا مؤمن لو أموت فرحي وحزني قنوت يا الله يا صبرني
من معقل سنين وعنا حبك يحررني من موت من جرح ودماء لطفك يغيرني
انت الرقيب وانت الحسين
نبتي لكن غريب
يا الله يا الله
جرب وعيدك وهم يشوفونا بعيد
ما نزف دم جرحي لكن ينزف أمان.
يا ألم عمري القديم أنا عندي رب عظيم. يا الله يا
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما والأمر يومئذ لله. الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله لا إله إلا الله لا
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، ننور قلوبنا بأنوار التوسل إلى الله عز وجل بأوليائه المقربين، ونحن نتقرب إليه جل جلاله بزيارة وليه المرتضى عليه السلام بإحدى نصوص الزيارات المأثورة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام من الله على محمد رسول الله أمين الله على وحيه ورسالاته وعزائم أمره ومعدن الوحي والتنزيل، الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله، الشاهد على الخلق، السراج المنير، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وأهل بيته المظلومين، أفضل وأكمل وأرفع وأشرف ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك وأصفيائك. اللهم صل على أمير المؤمنين عبدك وخير خلقك بعد نبيك وأخي رسولك ووصي حبيبك الذي انتجبته من خلقك والدليل على من بعثته برسالاتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على الأئمة من ولده القوامين بأمرك من بعده المطهرين الذين ارتضيتهم أنصارا لدينك وحفظة لسرك وشهداء على خلقك وأعلاما لعبادك، صلواتك عليهم أجمعين. السلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصي رسول الله وخليفته والقائم بأمره من بعده سيد الوصيين ورحمة الله وبركاته. السلام على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، سيدة نساء العالمين، السلام على الحسن والحسين، سيدي شباب أهل الجنة من الخلق أجمعين، السلام على الأئمة الراشدين، السلام على الأنبياء والمرسلين، السلام على الأئمة المستودعين، السلام على خاصة الله من خلقه، السلام على المتوسمين، السلام على المؤمنين الذين قاموا بأمره ووازروا أولياء الله وخافوا بخوفهم، السلام على الملائكة المقربين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا إمام الهدى، السلام عليك يا علم التقى، السلام عليك أيها الوصي البر التقي النقي الوفي، السلام عليك يا أبا الحسن والحسين، السلام عليك يا عمود الدين، السلام عليك يا سيد الوصيين وأمين رب العالمين وديان يوم الدين وخير المؤمنين وسيد الصديقين والصفوة من سلالة النبيين وباب حكمة رب العالمين وخازن وحيه وعيبة علمه والناصح لأمة نبيه والتالية لرسوله والمواسي له بنفسه والناطق بحجته والداعي إلى شريعته والماضي على سنته. اللهم إني أشهد أنه قد بلغ عن رسولك ما حمل ورعى ما استحفظ وحفظ ما استودع وحلل حلالك وحرم حرامك وأقام أحكامك وجاهد الناكثين في سبيلك والقاسطين في حكمك والمارقين عن أمرك صابرا محتسبا لا تأخذه فيك لومة لائم. اللهم صل علي أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وأصفيائك وأوصياء أنبيائك. اللهم هذا قبر وليك الذي فرضت طاعته وجعلت في أعناق عبادك مبايعته وخليفتك الذي به تأخذ وتعطي وبه تثيب وتعاقب، وقد قصدته طمعا لما أعددته لأوليائك، فبعظيم قدره عندك وجليل خطره لديك وقرب منزلته منك. صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، فإنك أهل الكرم والجود. والسلام عليك يا مولاي وعلى ضجيعيك آدم ونوح، ورحمة الله وبركاته. حضرات المستمعين الأفاضل، نورنا قلوبنا بقراءة زيارة ولي الله المرتضى علي عليه السلام بإحدى نصوص الزيارات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام.
لله أي المعجزات صنعتها، لله أي المعجزات صنعتها، حسرى عمالقة الرجال تركتها تركتها. لله أي صنعتها، لله أي المعجزات صنعتها، حسرى عمالقة الرجال تركتها تركتها.
يا ذات أحمد يا مقاسم غاره، هو أنذار الدنيا وأنت هديتها.
يا ذات أحمد يا مقاسم غاره، هو أنذار الدنيا وأنت هديتها.
يا ذات أحمد يا مقاسم غاره، هو أنذار الدنيا وأنت هديتا.
يا ذات أحمد يا مقاسم غاره، هو أنذار الدنيا وأنت هديتها. وقف السؤال أمام بابك سائلا، وقف السؤال أمام بابك سائلا، يا جامع الأضداد كيف جمعتها جمعتها. وقف السؤال
أمام بابك سائلا. وقف السؤال أمام بابك سائلا: يا جامع الأضداد كيف جمعتها جمعتها.
يا فادي المختار أية ليلة،
يا فادي المختار أية ليلة.
يا فادي المختار أية ليلة،
يا فادي المختار أية ليلة. بفراشه والموت دونك بالتها، بفراشه والموت دونك بالتها. يوم الغدير لك الخليقة أذعنت، يوم الغدير لك الخليقة أذعنت. وكأنها 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 حشرت وأنت حشرتها، وكأنها 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 حشرت وأنت حشرتها حشرتها.
هوت الكواكب سجدا لك والذي
لك والذي
سواك أنت أميرها فأمرتها
فأمرتها. هوت الكواكب سجدا لك والذي
لك والذي
سواك أنت أميرها فأمرتها
فأمرتها.
آية التبليغ إلا نفحة، ما آية التبليغ إلا نفحة من فيض نورك في الهجير نفحتها، من فيض نورك في الهجير نفحتها، من فيض نورك في الهجير نفحتها نفحتها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لأهم برامجنا في إذاعة طهران العربية. شرح الآيات تستمعون إليها عند 4:45، وعند 5:45 نقدم إليكم عقائد الإسلام. من سيرة الصالحين تستمعون إليها عند 5:20، وبعد ذلك نقدم إليكم أيام خالدة عند 5:41. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام تستمعون إليها عند 6:25، وبعد ذلك نقدم إليكم نور وبلاغة عند 6:38. أناشيد مختارة تستمعون إليها عند 6:45، وعند 7:10 نقدم إليكم تلاوة حزب من القرآن الكريم. من أجل حياتك تستمعون إليها عند 7:29، وبعد ذلك نقدم إليكم من فكر الإمام الخميني عند 6:46. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تقدم إليكم عند 7:58، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 8:05. حديقة الأطفال تستمعون إليها عند 8:14، وعند 9 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، أترككم في الرعاية الإلهية.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. صدق الله العلي العظيم. في هاتين الآيتين المباركتين من سورة البقرة يخاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين ويخاطب المسلمين، أولئك الذين كان بعضهم يطمع ويرجو ويأمل من اليهود أن يلتقوا مع الإسلام ومع المسلمين ويلتزموا بالعهود والمواثيق التي قطعوها مع المسلمين. القرآن الكريم هنا يسأل سؤال وكأنه فيه رائحة التعجب ورائحة الاستنكار، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هنا القرآن الكريم يخاطب أولئك الذين يطمعون في بني إسرائيل ويقولون نستطيع نحن أن نلتقي مع هؤلاء، أو أن هؤلاء عندما نحاورهم وعندما نلتقي معهم وعندما نكون بالقرب معهم من خلال المفاوضات ومن خلال الحوارات ومن خلال المؤتمرات المشتركة تحت غطاء مثلا الأديان أو يعني تقارب الديانات وما إلى ذلك، نستطيع أن نحقق القرب من اليهود وأن يتفهم اليهود الإسلام ولربما يؤمنون بالإسلام. هذه طبعا الرغبة وهذه الأمنية كانت تراود المؤمنين بعض المؤمنين في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في زمن نزول القرآن الكريم، باعتبار أن اليهود هم أهل الكتاب، والقرآن الكريم يخاطب اليهود ويخاطب النصارى بقوله يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذه كلمة رائعة وآية تدعو جميع المسيحيين وجميع اليهود إلى الحوار وإلى تلاقح الأفكار والالتقاء على النقاط المشتركة. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، تعالوا، لماذا تهربون من الإسلام؟ لماذا تستعملون العنف والقوة تجاه الإسلام؟ تعالوا إلى كلمة سواء، نحن عندنا نقاط مشتركة باعتبارنا رسالة سماوية، والرسالات السماوية تلتقي فيما بينها بأمور مشتركة، وهي الأمر الأساس هو أمر التوحيد. مهما كانت التفاصيل، نحن نختلف في كثير من التفاصيل، ولكننا نلتقي مع في فكرة التوحيد وفي فكرة الله سبحانه وتعالى الذي هو الخالق وهو الرب. هنا هذا ولد مطمعا لبعض المسلمين باليهود. طبعا هذا مطمع مشروع إلى حد ما، يعني ينبع من إخلاص لهؤلاء المؤمنين تجاه إسلامهم، باعتبار أن الإسلام يحتضن كل الرسالات السماوية، وعلى نص القرآن الكريم لا نفرق بين أحد من رسله. الإسلام والقرآن الكريم لا يفرق بين موسى عليه السلام وبين عيسى عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم أنبياء الله، كلهم رسل الله. نحن نحترم عيسى عليه السلام كما نحترم الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في الرسالة. لا فرق بين موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما هناك قد يكون فرق في عملية التكامل، ولكنه في أصل الرسالة لا نفرق بين أحد من رسله. هذه الآية القرآنية تؤكد على إيمان المؤمنين القرآنيين بالأنبياء، بأنبياء الله جميعا. طبعا هناك طمع من هذا الباب، يعني طمع نستطيع أن نقول عنه بأنه طمع مخلص ينبع من قلب مخلص للإسلام، باعتبار أن اليهود أصحاب رسالة سماوية ويمكن أن نلتقي معهم في النقاط المشتركة. القرآن الكريم يقول أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني أيها المؤمنون الذين تعيشون الإخلاص. وربما هذه الآية رد لبعض المسلمين الذين كانوا يعيشون حالة النفاق، بحيث يريدون أن يوالوا اليهود ويوالوا أعداء الإسلام من خلال شعار الأديان ومن خلال شعار وحدة الأديان السماوية، كما نرى في واقعنا المعاصر. هناك أطماع نفاقية تحمل شعار الاتحاد مع اليهود والتلاقي مع اليهود. طبعا هذا الطمع طمع نفاقي نشهده في الساحة الإسلامية، كما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن الكريم يقول لكل هؤلاء، سواء كان هذا الطمع طمع مخلص ينبع من المصلحة الإسلامية العليا، أو سواء كان هذا الطمع طمع نفاقي يستغل الشعارات الإسلامية وتقارب الأديان في الالتقاء مع اليهود والولاء لليهود، هذا الطمع مهما كان نوعه، فإن هذه الآية المباركة رد لهذا الطمع ونفي لهذا الطمع. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني أنتم ترجون، والطمع أشد من الرجاء، يعني التعلق الشديد بأن اليهود يتفهمون قضايا الإسلام ولا يصبحوا أعداء للإسلام والمسلمين. القرآن يقول: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. هذا الطمع طمع ليس له موضوع، طمع يعني خاون، طمع غير صحيح. فما هي فائدة الطمع في هؤلاء؟ هؤلاء يعيشون كالحجارة أو أشد قسوة، كما تذكر الآية السابقة: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. هؤلاء قلوبهم أشد من الحجارة، فكيف تطمعون بإيمانهم؟ كيف تطمعون بصداقتهم؟ كيف تطمعون بالالتقاء معهم وبالالتزام بالمواثيق والعهود؟ إنه طمع يعيش السذاجة في التعامل مع الأعداء في ساحة الصراع، وإنه طمع مهما كان مخلصا يعيش الجهل بطبيعة اليهود المتمردة التي لا مطمع فيها لما يعيشونه من نقض للعهود وتحريف للكلم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذا هو النوع الأول من الطمع باليهود، الطمع المخلص الذي يريد أن يلتقي أصحاب الرسالات على النقاط المشتركة. وهناك طمع كما قلنا آخر من الطمع، يعني وهو الطمع باليهود الذي يعيش أصحابه العمالة وليس السذاجة فحسب، ويعيش أصحابه الولاء لليهود لما يعيشه هؤلاء من نفسية مريضة تجعلهم يقفون بحزم وصرامة ضد المؤمنين والإسلاميين والمجاهدين، في حين يقفون موقف الإدهان واللين مع اليهود والصهاينة الغاصبين المحتلين. وهذا النوع ما حدثنا عنه القرآن الكريم، يقول: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. إن هؤلاء يطمعون في اليهود لأنهم يعيشون المرض القلبي، النفاق الذي يجعلهم يضمرون حبهم لليهود. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، انظر إلى تعبير فيهم، ولم يقل القرآن يسارعون إليهم، وهنا تعبير له دلالاته وإيحاءاته، يسارعون فيهم وليس يسارعون إليهم فحسب، بل يسارعون فيهم، أي إن هؤلاء المنافقين يتفاعلون مع اليهود تفاعلا قلبيا ونفسيا، فليست المسألة مسألة خوف من اليهود، وإنما القضية هي قضية النفوس المريضة التي تعيش النفاق وتعيش الانحراف وتعيش الموالاة لليهود، ولهذا تجدهم يسارعون فيهم، يسارعون في الالتقاء معهم وفي الخلوة معهم وفي عقد الاتفاقات المهينة التي لا تعطي حقا ولو بنسبة الواحد في المئة. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ إن القرآن الكريم ينهى عن هذا الطمع باليهود مهما كان شكله ولونه ودوافعه، حتى ولو كان هذا الطمع نابع من قلوب مخلصة للإسلام والمسلمين، باعتبار أن اليهود أصحاب كتاب ورسالة ودين، فهم أقرب إلى المسلمين من غيرهم من المشركين، بل إن القرآن يعتبر اليهود أشد عداوة حتى من المشركين الملحدين الوثنيين. ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. انظر إلى الترتيب القرآني في الآية المباركة، فقد قدمت اليهود على المشركين، وفي هذا التقديم دلالة على أشدية العداوة، ولهذا فلا مجال للطمع ولا مجال للرجاء بهؤلاء الأعداء. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ سبحان الله، ما أعظم هذا القرآن الكريم، إنه يتجدد على مر الزمان، وكأن هذه الآية آية الطمع في اليهود نازلة اليوم وفي القرن 20، تخاطب كل أولئك الطامعين بالتفاوض مع اليهود الصهاينة المحتلين.